Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
حلاقي أو شيخ الكلام يقوم بدور كبير لأنه عنده تم غربي وعنده وطنية لا تقاس. وإذا توفي عجوز كما أنه احترقت مكتب. الرواة من الكنوز البشرية، جداتنا كنوز بشرية. أهم قيمة تعلمه الحكاية للمستمع هو الاستماع والإنصات. إنسان لما يشتغل في الحكاية واجب عليه أن يكون حاكي حكواتي أو راوي. جامع الفنا لازالت حية، الرواة يبقوا حيين. كتاب وجدته في السوق البالي وكان حول كيف يمكن أن تخرج الحكاية من البيت إلى الحياة اليومية إلى المدرسة.
لم تكتفي نجيمة طيطاي بدراسة الحلقة أكاديمياً والاشتغال عليها بحثاً وتنقيباً وتأطيراً لطلبة المهتمين بالتراث الشفهي فقط، بل مدت جسور التواصل بين الهنا والهناك عن طريق الأساطير والخرافات الشعبية والحكايات، واحتفت بالثقافة والمعرفة والكلمة التي تجمع ولا تفرق بين مختلف الأعراق والجنسيات والثقافات. برأيها الحلقة أو الحكاية هي مرآة المجتمع، والراوي أو الحلايقي هو شيخ الكلام وسيده الذي يمرر الرسائل والقيم والدروس. إنه باختصار أستاذ وفنان يستحق الشكر والاعتراف نظير ما أعطى ويعطي، وهذه غاية الأكاديمية الدولية مغرب الحكايات كما تقول ضيفتنا. سيرة معي أنا اعتماد سلام. هذه الأكاديمية وهذا المهرجان، ما الذي أعطاه للرواة وللحكاية الشعبية في المغرب أستاذة نجيمة؟ أنت تقولين إن الحكاية أو الحلقة هي مرآة المجتمع، والحلايقية أو تفضلين أن نسميهم شيوخ الكلام وهم كذلك، وأنا معك في ذلك، لكن كيف خدم أو كيف خدمت أنت هذه الحلقة وهؤلاء الرواة من خلال هذه الأكاديمية وهذا المهرجان؟
قبل أن يخدموا الأكاديمية ويخدموا الجمعية خدمهم الوطن.
صحيح،
هما كحلايقية الحلقة كانت إلى جانب أنها ترفيهية وعندها أهداف، فكان هدفها الرئيسي في عهد الاستعمار أنها تواجه الاستعمار وأن تساهم في طرد الاستعمار، فساهمت في مواجهة الاستعمار عن طريق الحلقة. فكانوا ما يسموا بالحلايقية بين قوسين، وأفضل أن أسميهم بشيوخ الكلام. كانوا يمررون رسائلهم من خلال الحكاية أو من خلال العبارات التي كانوا يوجهونها للمستمعين. فكان بذلك ساهموا بدورهم الكبير في تحرير الوطن. فبعد ذلك احنا كان واجب علينا، من واجبنا أن نهتم بهذه الشريحة. فبالنسبة لي أول شيء أنني اعتبرتهم فنانين. كيف يمكن للراوي الذي يغير صوته والذي يلعب مجموعة من الأدوار
في دور واحد
كيف له أن لا يكون فنانا؟
فيه المسرحي وفيه المغني والممثل والراوي
فهو فنان بكل المقاييس.
صحيح.
فكانت هنا النضال الأول، يعني أنه كيف يمكن أن نثبت بأن هذا الحلاقي الذي يوجد في ساحة جامع الفنا أو باب الهديم أو باب سيدي عبد الوهاب أو باب بوجلود أو في أي مكان من الساحات الشعبية، كيف يمكن أن نثبت هذا الحلاقي الذي كان ينظر إليه بنظرة دونية، كيف يمكن أن نخرجه من هذه القوقعة وأن نعيد له الاعتبار الذي يستحق؟ لأنه نحن قلنا له شكرا ولازلنا نقول لهم شكرا. هالناس أعطوا الكثير لهذا البلد، ربوا من غير أنهم ساهموا في تحرير الوطن كيساهموا في التربية، في تربية الأجيال.
صحيح.
كثير من الرجالات الذين رجالات الدولة أكدوا لي بأنهم كانوا يستمعون للحكاية والحلقة وأنهم كانوا يواكبون على فترات الحلقة حتى أنهم تعلموا مجموعة من الأبيات الشعرية وتعلموا مجموعة من العبارات واكتسبوا أسلوبا جيدا من خلال التواصل. فهذا دليل على أنه لا أتكلم عن مسخ مهنة الحلاقي، أنا أتكلم عن الحلاقي أو شيخ الكلام الذي يعتبر نفسه مسؤول أو حتى أنه شيخ، لأنه لا يمكن أن تسمي شخص يتكلم ويقوم بعمله في ساحة جامع الفنا لأنه عادي تسميه محمد هكا، لا كتقوله الشيخ محمد.
وهي أيضا تجسيد لتمغربيت.
صحيح تمغربيت ديالنا فاش كتجلى أنه هو من باب الغيرة مقابل حلقته يتقاضى بعض الدريهمات، لكن هو يقوم بدور كبير لأنه عنده تمغربيت، لأنه عنده وطنية لا تقاس، وأنه أحب لهذه البلاد رغم أنه مهمش، كان مهمش. الآن بفضل مجهودات الأكاديمية وجمعية لقاءات التربية والثقافة سابقا ودعم وزارة الثقافة آمنت معنا أنها أصبح الراوي الآن عنده بطاقة فنان، وأن الأكاديمية الآن دائما هي بالنسبة للوزارة يعني مرجع تحاول أن تتساءل هل فعلا هذا كراوي أم لا، هل أنه حلايقي يستحق أم لا. فنحن دائما نكتب بعض التوصيات لوزارة الثقافة لكي يسلموا بطاقة فنان لهذا. فهذا للاعتماد إعادة الاعتبار، تقدير لهذا الشيخ، تقدير لهذا الأستاذ، لأن شنو هو الحلاقي؟
صحيح
حلاقي راه أستاذ، أستاذ شعبي.
هو كما تقولين أيضا أستاذة نجيمة مكتبة، وإن توفي فكأن المكتبة احترقت.
أنا قلت لك أستاذ لأن أستاذ راه كان يقري يعني يدرس يعلم يوجه يعني الطفل البطل في الحكايات يعني يكون صغيرا ويكبر بسرعة. فهو دائما كان في مواجهة أو يستمع إليه مستمعين يعني من مختلف الأعمار، فكان دائما هو الشيخ، هو السيد، هو اللي عنده سلطة الراوي، سلطة وقوة أنه يعطي للآخر والآخر يتسلم ما يقوله هذا الشيء. وطبعا هنا بالنسبة للمدرسة، وكما قلت هذا مثال عبارة معروفة في إفريقيا كاملة أنه إذا توفي عجوز كما أنه احترقت مكتبة، لأن دائما الرجل الكبير
أكثر حكمة أكثر معرفة
وعنده معالم وعنده معارف، وبالتالي الآن صاحب الجلالة نصره الله يؤكد دائما ويصر عن شيء مهم اللي هو الكنز البشري أو الكنوز البشرية، وهادو تهما من الكنوز البشرية، الرواة من الكنوز البشرية، جداتنا كنوز بشرية دا لم نهتم به. فأنا دائما يعني بكل صدق مع الفريق نناضل من أجل إعادة الاعتبار حتى للجدات في ما يسمى بالمؤسسات الاجتماعية، وأنا أخجل عندما أتكلم عن هذا. فنحن المغاربة معروفين بأنه نحن نقدر آباءنا
طبعا.
شتي الآن مثلا طارئ من الطوارئ، سواء كان طارئ طبيعي أو طارئ غير طبيعي، دائما تجدين المغاربة ملتحمين متضامنين
مع الغريب، فما بالكم بالقريب،
مع الغريب ومع القريب، هما دائما يجيبون بنعم ودائما يقدرون. دائما تكلم المغربي يقول لك أنا أقدر الكبير.
نعم أستاذة نجيمة، على ذكر هذه النقطة أيضا، الحكاية تعلم كذلك اللمة، لمة العائلة.
صحيح.
وهذه الحميمية التي تكون بين أفراد العائلة من بين رسائل الحلقة.
صحيح، الحلقة هي على شكل دائرة ويتحلق عليها مجموعة من المستمعين، ولهذا سميت حلقة. لكن في البيت الحلقة تكون على شكل لمة عائلية، وهذه اللمة عائلية إما تكون في أحواش في الجنوب أو في بيت من البيوت أو في مكان معين يجتمع فيه الجيران والجارات. هذا إن دل على شيء يدل على أن الحكاية تجمع ولا تفرق، ونحن ما أحوجنا للقيم التي تؤكد على اللمة، على المحبة، على المصالحة. فالحكاية مهما كانت أهدافها سواء ترفيهية إلا أن عندها رسائل سامية وقيم إنسانية عميقة جدا.
صحيح.
وأهم قيمة تعلمه الحكاية للمستمع أو للمنصر هو الاستماع والإنصات.
نعم.
الإنصات، وهذا الإنصات يقدر الإنسان يسمع ماشي يتصنت، فالحكاية تعلمك الإنصات. فإذا أنصت الإنسان للآخر وانتبه له أصبح متسامحا، يعني علمناه قيمة من أهم القيم اللي هي التسامح. فما أحوجنا لهذا؟ نحن الآن أصبحنا لا نعرف الإنصات البعضين
مع الأسف،
ما يقوله هذا أنا أهم من ما يقوله صديقي. فالحكاية أيضا بالإضافة إلى مضمونها فيها تحمل دائما قيم. الشجاعة، مروءة، تشبت بالأمل، وما أحوجنا لهذه القيمة كقيمة تشبت بالأمل.
نعم، وإلى ترسيخها في مجتمعنا. وأيضا ما تقومون به في الأكاديمية مهم، خصوصا رد الاعتبار لهؤلاء الأشخاص الأساتذة والرواة الكبار كما قلت أستاذة نجيمة.
أصبحوا هم الآن ماشي فقط أساتذة، فيهم من تم إعطاؤه لقب سفير الحكاية.
نعم، وأنتم تقومون بتكريم هؤلاء الرواد. صحيح. الرواد في دورات مهرجان المغرب الحكايات. صحيح. كما فعلتم في الدورة الأخيرة مع الراوي بوشامة
الذي نال ليس فقط هذا وإنما عمره بإذن الله. يعني بالنسبة لنا إشارة نؤكد من خلالها أنه علينا أن نهتم سواء كمجتمع مدني أو حتى على حكومة، أن الحكومة عليها أن تهتم بهؤلاء الرواد. هؤلاء الرواد يلزمهم تغطية صحية، يلزمهم عيش كريم، لأنهم فنانين كيفما كان. فهل ممكن أن نقول للفنان في مجال السينما هذا أحسن من الفنان الذي يقوم بمثلا مسرحية في وسط الشارع؟ يعني
الكل فنان.
الكل فنان.
نعم، وطبعا هذا أيضا تحدي ضمن تلك التحديات.
يعني كل
بطبيعة
كل
الحال
ما سمعتي كله كان تحدي، في كل مرة لازم أن نواجه التحدي. ففي البداية كان تحدي خاص، لكن لما في إطار الأكاديمية أصبح التحدي جماعي، لأن كل الذين يشتغلون والأعضاء الأكاديمية عندهم نفس التحدي، نفس الفلسفة، نفس الإيمان بكيف يمكن أن ننقذ موروثنا من الضياع، كيف يمكن أن نجعل تراثنا رافع للتنمية.
صحيح.
كيف يمكن أن نتعامل مع روادنا ورواتنا بطريقة تستحق أن يكون أن يعيشوا العيش الكريم وأن يهتم بهم الآخر. أنا سعيدة الآن عندما أرى مجموعة من الروات الآن نرسلهم لكي يشاركوا في مؤتمرات حول الحكاية سواء في المشرق أو في الغرب.
نعم.
بفرنسا، بألمانيا، بالإمارات. هذا يعني أنه هؤلاء الروات أصبح عندهم اعتزاز بالمهنة ديالهم.
نعم.
لباسهم تغير، حتى أنه الأكاديمية تهتم دائما بلباسهم. هذا الراوي راه في مواجهة السائح.
صحيح.
راه وجه المغرب. وجه المغرب
هو سفير كما قلتي، وهذا
هو سفير، لهذا احنا عطينا له ميدالية سفير. هو الآن هما كاين فيهم اللي وصل لواحد السن أنه أخذ سفير الحكاية لأنه يستحقها.
صحيح.
ومنهم السي الرقراقي ياسين الرقراقي اللي تعدى السن ديالو القرن، خدا سفير الحكاية.
نعم.
وسي أحمد بوشامة أيضا. مجموعة منهم.
نتمنى لهم طول العمر
إن شاء الله.
ولهم كل التحية على هذا العمل كبير. الكبير صحيح الذي يتطلعون به. أنت أيضا أستاذة نجيمة من رواد الحلقة، وقدمت الحلقة في جمل فنا في هذه الساحة الشهيرة، حدثينا عن هذه التجربة.
أولا أنا كيفاش كيقولوا أفورس دو فورج أون دوفيان فورجور، يعني أن الإنسان لما يشتغل في الحكاية واجب عليه أن يكون حاكي حكواتي أو راوي. فطبعا اكتسبت هذه التجربة الجميلة من طرف جدتي من عند هذه الأستاذة
تفقرت.
ولكن صقلتها بتدريبات قمت بها خارج المغرب. كنت أسهر على ذلك، فطبعا أحكي في كل مناسبة تتاح لي لكي أثبت بأن الحكاية ليست فقط لأي واحد، وإنما قد يكون إنسان مسؤول دولة ولكن هو يحكي. أنت صحفية لكنك حكواتية براوية متميزة. أنا دائما كنت أقول للطلبة بالجامعة لكي تكون أن بون كومونيكاتور عليك أن تكون راوي. فالراوي يعني هو الذي يعرف طريقة التواصل، عنده تقنيات التواصل. فكلنا مطالب أن نكون رواد في المستوى لكي تصل الكلمة وتصل الفكرة بطريقة جيدة. طبيعي أنه عندما تم دعوتي من طرف كوب 22 من
قمة المناخ، نعم
في قمة المناخ
التي نظمت في المغرب،
نظمت في المغرب بمراكش، فكان يعني عندي بعض الأماكن التي سأحكيها، لكن اشترطت أنه بالإضافة لتلك الأماكن أريد أن أحكي بجامع الفنا. فكنت قد حكيت قبل ذلك، فكانت بالنسبة لي فرصة أن أذهب لكي أحكي هناك وأعبر بأن جامع الفنا لا زالت حية وأن الرواد يبقوا حيين. طبعا الناس يتساءلون أنت هي الأستاذة نجيمة، أنت هي الوزيرة السابقة؟ طبعا أنا، لكن أنا هنا أحليقية، أنا كنحكي مع الرواد. فكانت رسالة بالنسبة لي لكل من، سواء للإعلام أو للمسؤولين أو للمنتخبين، أنه الراوي إنسان محترم وأنه ما يقوم ممكن أن نعتبره مدرسة، وأنه أستاذ لا يفترق كثيرا عن الأستاذ في المدرسة داخل الفصل وهو خارج الفصل.
نعم، أتفق معك تماما أستاذة نجيمة. طيب، ما هو التحدي المقبل في هذه الحكاية، حكاية التحديات المتعددة لنجيمة طيطاي؟ ما هو التحدي المقبل؟
ودائما هناك تحدي، هل هو تحدي نجيمة طيطاي أم تحدي في إطار الأكاديمية؟ في إطار الأكاديمية نحن تشرفنا بأنه مغرب الحكايات تم تسجيله من طرف الأي سيسكو كأفضل الممارسات على الصعيد العالم العربي، مش على العالم العربي، على الصعيد العالم الإسلامي.
نعم،
بالأي سيسكو. هذا شرف كبير جدا، وقد تسلمنا هذه الشهادة التقديرية وهذا اللقب من طرف المدير العام للإيسيسكو في الدورة التي مرت. وكان هذا بالنسبة لنا شرف كبير. طبعا الآن التحدي هو كيف يمكن أن نسجل مغرب الحكايات كأفضل الممارسات لدى منظمة اليونسكو، وهذا طبعا بمساعدات وبدعم وزارة الثقافة طبعا. والتحدي طبعا هو، أنا بالنسبة لي هو حياة، يعني أبحث بعض المرات عن التحدي كي أعيش، لأن الإنسان بدون تحدي بدون شيء لا يمكن أن يستمر في الحياة.
صحيح،
أن أكتب كتاب، أن أجمع الحكايات التي جمعتها شفويا وأن تخرج على شكل موسوعة.
نعم، رغم كل انشغالاتك خلال السنوات الماضية أستاذة نجيمة، سواء بعملك في إطار الحفاظ على الموروث الشفهي أو تقلدك، صحيح، مناصب مختلفة، سواء أستاذة، وزيرة أو غير ذلك، لكنك كنت دائما حريصة على التوثيق وعلى التدوين، وصدرت لك مجموعة من الكتب. صحيح، من بينها هذه الكتب التي أمامنا الآن، لا بأس بأن نمر عليها بشكل سريع من أجل تذكير المستمعين بها. من بينها كان يا مكان، قطرة ماء.
صحيح،
وموجه للتلاميذ.
هذه كان يا مكان، قطرة ماء، والعالم وحكايتي، هما يعني كتابين يجمعان مجموعة من الحكايات التي أبدعها التلاميذ في الصفوف في المدارس. يعني ليس الكبير، وإنما أطفال كتبوا حكايات، حكايات الألفية الثالثة، وكانت بلغتهم
وبأسلوبهم
فجمعتها من خلال تلك الحكايات التي كانوا يشاركون بها.
جميل،
في المهرجان الدولي المغربي.
الفكرة جميلة في حد ذاتها.
أوزوريجين دو موند، هذا كتاب حول الحكايات السببية، نشرته دار فليس فرانس بباريس، وهو يجمع مجموعة من الحكايات السببية، أكثر من 150 حكاية عن لماذا يعني الكون، لماذا البحر مالح، لماذا يعني بعض الأجوبة على سؤال لماذا وكيف.
نعم، هل صدرت الترجمة بالعربية؟ لا،
فيه نصوص بالأصلية لكن هي مكتوبة بالفرنسية، ولكن في الكتاب نصوص أصلية. بالنسبة للكتاب الأول هو الغول بين الحقيقة والخيال، هي دراسة سيميائية لهذه الشخصية. والكتاب الثاني هو بلاد الغوال والهوال، أيضا تجمع مجموعة من الحكايات الخاصة بالغولة أو الغيلة، وهذو كتابين تم نشرهما في دار الأغماطون. ولكن دائما أنا في إطار انشغالي واشتغالي الآن كأستاذة بجامعة محمد الخامس بمجموعة معهد الجامعي للبحث العلمي، زلت أستمر في البحث والتنقيب وتأطير الدكتورة بالنسبة للطلبة الذين يهتمون سواء بالحكاية أو بالموروث الشفهي أو التراث الشفهي بصفة عامة.
نعم، وهذا عمل مهم من أجل التوثيق للحكاية. صحيح. طبعا
لا نرغب فقط في التوثيق، سواء بصفتي كأستاذة بجامعة محمد الخامس أو بصفتي كرئيسة الأكاديمية مع أعضاء، الرغبة ليست فقط أن نوثق من أجل التوثيق وأن نضع الكتاب في الرفوف، ولكن كيف يمكن أن نجعل من هذا الموروث يستهلكه الجيل الصاعد، وكيف يمكن أن نجعله في يعني يخدم المجتمع ويخدم تنمية المجتمع وتنمية القدرات، وكيف يمكن أن نتعامل مع هذا الموروث بتقنيات حديثة بالرقميات وبالوسائل الجديدة التي تستهوي الجيل. تصوري معي عزيزتي اعتماد أن رواد جمع الفناء أو باب سيدي عبد الوهاب أو رواد باب الهديم، لو ذهبت أنت الآن ستجديهم مكونين وأنهم يتعاملون الآن مع السوشيال ميديا لكي يعرفوا بحكاياتهم وبالحلقة.
نعم.
الحلقة لم تعد مقتصرة وخاصة بالساحة
بالفضاء
الفضاء الموجود، وإنما تعدت ذلك إلى ما يسمى الفيرتويال، إلى
الرقمي
والعالم
الافتراضي،
وهذا يدخل في إطار أهم الأهداف التي تشتغل عليها الأكاديمية، هي تكوين المكونين وتكوين رواد جدد الذين يمكن أن يكونوا أساتذة أو يكونوا مهتمين أو حتى أمهات لكي يساهموا في تقوية أو القدرات أو تنمية المجتمع. المهم كيف يمكن أنها الطفل ديالها يكون طفل سعيد عنده خيال جيد وأنه
صحيح.
يستمتع بحضور أمه، لأن الطفل عندما يطلب الحكاية ليس غرضه الحكاية في حد ذاتها، وغرضه أمه.
صحيح.
أنفاسها، صوتها، مشاعرها، هذا هو المهم.
ونحن استمتعنا بحكايتك أستاذة نجيمة طيطاية. بما أننا كنا نتحدث عن الكتب، طبعا قرأت العديد من الكتب، لكن ما الكتاب الذي تعتبرين أنه غير شيئا فيك أو أثر فيك؟
أي كتاب الإنسان يمكن أن يقرأه إلا وأن يترك في قارئه يعني أثر معين. كل الكتب ساهمت في تكويني وفي وجودي الآن، لكن لا أنكر بأنه كتاب وجدته في سوق البالية أو سوق في الخردة، يعني
في المتلاشيات
كنت أدرس بفرنسا فوجدته واشتريته، وكان أصفر بالي، فكان لكاتبته الأمريكية ساغا بغيو، وكان حول كيف يمكن أن تخرج الحكاية من يعني من البيت إلى الحياة اليومية إلى المدرسة، فكان هذا المنعرج الذي جعلني أتعامل مع الحكاية ليست فقط للتنويم، وإنما أصبحت كوسيلة للتربية والتعليم، كوسيلة للتكوين، كوسيلة لأن احتوى أن كنت أنا في مهمتي في الحكومة، هالنساء هادو اللي كانوا يتعلموا محاربة الأمية كنا كنعطوهم الآلية ديال الحكاية لكي يستعملونها كتحفيز
أثناء التعلم،
كتحفيز للقراءة والكتابة.
نعم. طيب تكلمنا عن مجموعة من الشخصيات خلال هذه الحلقة، عن زوجك، عن جدتك، عن الوالدة، لكن من هي الشخصية التي تعتبرين أنها كانت مؤثرة بشكل أكبر في حياة نجيمة؟
صعب نجاوبك على هذا، لأن كل واحد في حياتي أثر فيه، والدي، أساتذتي، شيوخي، يعني كل واحد أخذت منه، فلا يمكن أن أعطي لواحد وأن أجحد للآخر، فكل واحد من هؤلاء الناس من شيوخي ومن أساتذتي الأحياء منهم والأموات كلهم ساهموا، وحتى طلبتي ساهموا في نجاحي، لأن الإنسان لا يمكن أن يقول بأنه عنده أنه فقط تأثر بشخص واحد، لا، مجموعة من الأشخاص جعلت منه هو هذا الشخص. أنا أعتز بوالدي وأعتز بزوجي، الاثنين هادو كانوا أساتذتي وكانوا قدوتي وكانوا يعني هوائي الذي أستنشق.
مقولة تؤمنين بها؟
إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
آية كريمة، صدق الله العظيم. هل ستكتبين سيرتك؟
صحيح، هي من بين مشاريع المستقبلية،
بين تحديات،
من بين تحديات. أتمنى أن أكسب هذا التحدي.
نعم،
في التقاعد إن شاء الله عندما يكون عندي وقت. ولكن من بين المشاريع هو أنه لابد، هي ليست من أجلي. السيرة سيرتي يعني في الحقيقة خصها تكون، حيت أنا بنت المنجمي وكافحت ونضلت وتشبت بالأمل ونجحت، ودائما أتشبت بالأمل وأقول أنا غدا أفضل. فهذا يعني شبابنا الصاعد وجيلنا الصاعد محتاج لهذا الشحنة من الإرادة، وما أحوجهم، لأن شبابنا اليوم مش هو شبابنا احنا.
صحيح.
شبابنا اليوم يعني ما عندوش صبر، احنا كان عندنا واحد شيء ما هي الصبر، فبالتالي هم محتاجين يعرفوا بأنه أنت كنت يعني لم تولد بملعقة ذهب،
يمكنك أن تبدأ من لا شيء.
مش دائما واحد يوصل عضو في حكومة صاحب الجلالة، وهذا شرف كبير لي وتعتبر هو تاج فوق راسي، وأنها فرصة أنني نعتز ونكرر اعتزازي الكبير للأب ديالنا الروحي الكبير اللي هو صاحب الجلالة نصر الله، اللي تقف بنت الشعب في هذا المغرب اللي كيخدم يقدر يوصل.
نتمنى أن نقرأ سيرتك مكتوبة قريبا أستاذة نجيمة، ونشكرك لأنك تقاسمت معنا اليوم هذه الأجزاء. صحيح. منها في سيرة. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك على هذه الدعوة الكريمة، ومن خلالك أحيي كل المستمعين في ميديا اللي دائما أنا ممكن أعتبر راسي من بين المستمعين لها، وأتمنى أن نكون دائما عند حسن ظنكم وعند حسن ظن صاحب الجلالة الله ينصره.
شكرا لك أستاذة نجيمة طيطاي، شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل في سيرة. لكم تحياتي وتحيات سفيان موريكا.